وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلنا إلى الكلام في الرد عن شبهات أهل البدع والتحريف والتأويل عن جملة من الأدلة ظنوها مستندا لهم فيما هم عليه من إيه؟ من الحيدة عن منهج أهل السنة والجماعة والانحراف عن سواء السبيل. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن إيه؟ عن شبهتهم في الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو من فاطحه وقبله فكأنما فاطح يمين الله وقبله. وإن من الحديث ده غلط الجواب فيه، إما أنه لا يصح وحينئذ لا حاجة للكلام عليه، لا حاجة للكلام عليه. الوجه الثاني أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله، فإن من تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله تعالى التي هي يده وصفته، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيدها بقوله في الأرض، ويمين الله التي هي صفته لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. نبدأ بقى النهاردة مع الرد على المثال أو شبهة الثانية، استدلالهم بحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن في قلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الشيخ يقول في الشرح كلمة إصبع مثلثة الهمزة والباء، إصبع أصبع أصبع، يعني بفتح الهمزة وضمها وكسرها وبفتح الباء وضمها وكسرها، ففيه تسع لغات والعاشرة أسبوع كما قيل، وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع وقت بأسبوع. يعني أنت لما هتضم الفتحة وتكسرها أو تفتحها قبل كده ثلاث اختيارات مع الباء المفتوحة، ثلاث اختيارات مع الباء المضمومة، ثلاث اختيارات مع الباء المكسورة، يبقى تسعة والعاشرة أسبوع. يقول أولا فتح الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه، الفتح والضم والكسر، فنقول أصبع وأصبع وأصبع، وعلى هذا في الايه الفتح والضم. الجواب عن هذا الحديث أنه ابتداء حديث صحيح رواه الإمام مسلم كما ذكرنا، وقوله إن قلوب بني آدم كلها، يقول قوله كلها إذا جاء مثل هذا التقييد جاز أن تجعل كل توكيدا لما سبق، وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر. يقول إن قلوب بني آدم كلها أو إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول كلها على التوكيد بالفتح نصر، يعني يقول كلها على الإيه على الابتداء. يقول والخبر خبر إن أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حد المؤكد وهو منصوب في إذا، يعني إذا المؤكد منصوب في منصوبة مرفوعة في مرفوعة، ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرا لإن. فنقول في هذا الحديث قوله إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين، إذا جعلت كلها توكيدا بين إصبعين خبر إن، ويجوز إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين فتكون كلها مبتدأ وبين إصبعين خبر مبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن بين إصبعين من أصابع الرحمن إلى آخر الحديث. ثم قال اللهم مصرف القلوب الدعاء، وهذا الخبر صحيح لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى قد قبض القلوب بين إصبعيه كما يقبض الإنسان القلم بين إصبعيه مثلا. الجواب لا. ليه؟ لماذا الجواب النفي؟ نعم لأن هذا ابتداء في تشبيه، والله عز وجل ليس كنفي شيء. ثانيا نقول إن كلمة بين لا تقتضي المماثلة، كلمة بين في لغة العرب لا تقتضي المماثلة، تمام كده؟ يعني إزاي؟ زي ما نقول مثلا لما ربنا ذكر في القرآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب لا بيلمس الأرض ولا بيلمس السماء، وله بينية حقيقية تليق به بين السماء والأرض. يقول: وقد أخذ السلف رضي الله تعالى عنهم من أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ من غير إزاي؟ مسألة بسيطة. يعني إزاي احنا نؤمن بأن لله عز وجل صفة الحياة وأن الله عز وجل حي لا يموت؟ هل حياته زي حياة المخلوقين؟ لا، ولا زي حياة الملائكة ولا زي حياة الجن ولا زي حياة الإنسان ولا أي حاجة من المخلوقات. كذلك باقي صفات الله عز وجل، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. يعني انت لما تحصل عندك إشكالية في صفة أول مرة تسمعها وقد صح الحديث بها أو أثر بها أو كلام أهل العلم فيها وحصلت عندك نوع من أنواع القلق كده، على طول رجعها على القاعدة الإيه؟ الثابتة عندك. أنت عندك القاعدة الثابتة المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه به. فهنقول الأقوال ومعلومة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أو في الحديث الصحيح مسلم، تمام؟ والكيف مجهول، ما أخبرنا كيف هي. والإيمان بها واجب لأن هذا خبر عن الله عز وجل يجب الإيمان به، والسؤال عنه أي عن الكيفية في للعبد بس. هذا كده؟ أو نقول الكلام العام اللي هو أكثر اختصارا عن أئمة السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. يعني ما تقعدش تدور في حاجات أنت ما أنتش مطالب بالبحث فيها. ليه؟ لأن عقلك لن يهتدي بشيء. ليه؟ لأنها لا تعقل. لا، لأن الله عز وجل حجب علينا سبل معرفة هذه الكيفية. زي ما أنت تؤمن بما في الجنة من غير كيف وما في النار من غير كيف وتؤمن بها على الحقيقة لا المجاز، نفس المسألة. كل باب المغيبات واحد، كل باب المغيبات واحد، تؤمن به ولا تبحث في كيفيته. يقول: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسكة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. يعني ابتداء هو لا يوهم خطأ، عشان ما تجيش أنت وتدافع هو ما فيش مشكلة، ولو كان ثم مشكلة ففي عقل الإيه؟ ففي عقل المستشكل مش الحديث. يقول: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا يمس الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما، ماشي؟ فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. تفصيل آخر يقول: هذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين. هذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين. الوجه الأول: هل هناك صفة لله عز وجل بهذا الاسم صفة الأصابع؟ والوجه الثاني: ما معنى بين أصبعين؟ يعني هتثبت الأول الصفة وتشوف هو هل الحديث يفيد إثبات الصفة على الحقيقة ولا لا، وبعد كده تدور في قضية البينية. أما عن الأول هل لله أصابع، فأهل التعطيل من المبتدعة يقولون: لا، كما قالوا ليس له يد، وإنما المراد بالحديث معناه وهو قدرة الله عز وجل على صفة الخلق، وأنها كالشيء الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. هم قالوا كده، هذا كان طبعا مردود. الوجه الثاني قوله بين أصبعين، هل البينية تقتضي المماسة؟ هم يقولون إن ظاهرها يقتضي المماسة. نقول لهم: الظاهر هذا ليس ظاهرا، الظاهر هذا ليس ظاهرا، إنما أنت تستظهر أشياء مش موجودة أصلا. بدليل لما احنا نقول إن ده منهور من اسكندرية والقاهرة، هل هي لازقة في اسكندرية أو لازقة في القاهرة؟ طب هي مش بينهم؟ بينهم حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة، تمام. لما تقول مثلا جلست بين جداري المسجد، يبقى المسجد ده عبارة عن إيه؟ درج أنت محشور فيه؟ ولا بين جداري المسجد هنا جدار اهو خالص وهنا جدار هنا اهو، او بين السقف والارض حاجه متعلقه في النص كده زي النجفه مثلا او زي المروحه، لا هي لازقه فيه من فوق ولا كده، تمام. فهنا بيقول: فهم يقولون ان ظاهرها المماثله، وعلى هذا فتكون هذه الصفه لله عز وجل، فتكون اصابع الرحمن في جوف بني ادم مثلا، لان القلب في الجوف، اعوذ بالله. واذا كانت البينيه تقتضي المماثله فيلزم أن تكون أصابعه في صدور الناس. طبعا هذا كله كلام خطأ، يعني هذا بفروض مبتدعة بيفرضوها وإشكالات بيشنعوا بها على ظاهر الإيه؟ الأحاديث، عشان يجي يقول لك: شوف أنت عايز تقول يعني إن إحنا نقول كده؟ لا، إحنا نقول اللي بيقول كده أنت اللي بتقول كده، اللي بيقول الكلام ده واللي بيتصور اللوازم دي كلها أنت. الحديث لا قال كده، ولا أقول لأهل السنة والجماعة العقلاء حقا بتقول كده، تمام. هكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث يقتضي التشبيه وأن الأصابع مماسة للقلوب وهذا يقتضي الحلول. فإما أن تقولوا بالتشبيه وبالحلول ده بيلزمك، فإما أن تقولوا بالحلول والتشبيه وإما أن تؤولوا، وإذا أولتم فهذا ما نريده ونحتج به عليه، تمام. ونقول: إن لله تعالى صفة حقيقية هي صفة الأصابع، لكن ننفي عنه المماثلة ولا نلتزم بما ألزمتمون به من التشبيه، لأنه لا يلزمنا، لا يلزمنا. وإن كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للطائر أصابع فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الكلب؟ الجواب لا يلزم إثبات أصابع للرحمن أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم، فنحن نلتزم بثبوت هذه الأصابع كصفة ولا نلتزم بما رتبتموه عليها من المشابهة ونحو هذا من الاعتداء والعدوان. ثانيا بالنسبة للمماثلة، بالنسبة للمماثلة فنحن لا نلتزم أيضا بما ألزمتمون به من أنه لا بينية إلا بالمماثلة، بل نقول البينية لا تستلزم المماثلة، والدليل على هذا الآيات التي ذكرناها والسحاب المتخر بين السماء والأرض. فهل يلزم من هذه البينية المماثلة؟ الجواب لكل ذي حس لا قطعا، فليس هناك مماثلة ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب ولا بين السحاب وبين السماء، ومع ذلك فالبينية واقعة حقيقية. مثال آخر، بدر بين مكة والمدينة وقد ذكرنا الكلام فيه. قوله صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء، من الذي يقلبها؟ الله سبحانه وتعالى. وإضافة التقليب إلى الله عز وجل إضافة حقيقية ليس فيها إشكال، والفائدة من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تقليب هذه القلوب يسير على الله عز وجل، كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في راحته أو ما أشبه هذا. تمام؟ يبقى هنا من باب إيه؟ تشبيه التقليب، تشبيه المقلب بالمقلب، مش تشبيه فعل الله بفعل الخلق، لا. وطبعا كما يقولون القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، هو اسمه قلب عشان كده، عشان كل فعل حاجة، مش كل فعل، كل دقيقة حاجة. كان دلوقتي متضايق، كان من شويه مبسوط، دلوقتي مهموم، كان من شويه فرج الله عز وجل عنه، دلوقتي مشغول، دلوقتي خلاص حلت المشكله، على طول القلب كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لقلب ابن ادم اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه. شوف انت، شفت الميه بتغلي عماله تتقلب بسرعه ازاي؟ والقلب الانسان كده، لقلب ابن ادم اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه. هنا عندنا كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى، يعني يزيد بيانا في المسألة، يقول إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، بقاعدة عامة في كل النصوص الصفات والمعجزات، فإنه يقال له لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها هو التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن الظاهر غير مراد. لما يجي يقول لك دلوقتي أنتوا بتثبتوا ظاهر النصوص دي وبتلتزموه ولا لا، قبل ما نقول له اه ولا لا نقول له انت كلمه الظاهر عندك معناها ايه؟ اذا كان معناها التشبيه والمماثله نقول له لا، لا نلتزم هذا الكلام، لا نلتزم هذا الكلام، ماشي. ولكن السلف والائمه لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون ان يكون ظاهر القران والحديث تشبيها، ها اللي هو كفر وضلال والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، الذين يجعلون أن ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. الوجه الأول أنهم تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى التأويل، تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. يعني الأول إن هم بيتوهموا شيء خطأ ويبدأ يقولك لابد من دفع هذا الخطأ، لابد من دفع هذا الإيه؟ الخطأ بطريقة التأويل، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه رفض. فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني، حديث قدسي. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق، يعني في داخلنا. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على الحق. أما الحديث، حديث الحجر أتكلم فيه، وحديث الأخير والحديث الآخر، يعني جوعت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني، ماشي كلام، يقول هذا صريح في أن الله تعالى لم يجوع ولم يطعم ولم يمرض ولم يطلب الجوع، لأنه قال له في الحديث إيه؟ يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان قد جاع أو قد استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ثواب هذا الإطعام؟ المعنى كما يقول مثلا يعني اللي بيهن رجال يبقى أهم، وزي ما ربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما ماشي الكلام. قلنا دايما النبي بيقول ايه, من اطاع اميري فقد اطاعني, ومن اطاعني فقد اطاع الله. يبقى من اطاع الامير فقد اطاع الله, امير الجيش مثلا, امير الجهاد. يبقى من اطاع الامير في طاعه الله عز وجل فقد اطاع الله. يبقى الامير الله؟ لا مش كده, لا مش كده الكلام, مش كده خالص. لان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ها استطعمتك فلم تطعمني, فقل يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين, الجواب واضح خالص اهو, استطعمك عبدي فلان, يعني مش انا, انا علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استكسوتك فلن تكسني, او فلن تكسني. قال يا رب كيف اكسوك او اكسوك وانت رب العالمين. قال انا علمت ان عبدي فلان قد استكفاك, اي طلب منك الكفاء, فلن تكسني. انا علمت انك لو كسوته لا وجدت ذلك عندي. في الاخير مرضت فلم تعدني, كيف تمرض وانت رب العالمين. قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلن تعده, انا علمت انك لو عدته لو وجدت ذلك عندي. اذا المساله انحلت, الحديث نفسه هو اللي يجاوب خلص. تمام.
واما قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن,
فانه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصابع ولا مماثل لها, ولا انها في جوفه, ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته او مباشرته ليديه. واذا قيل السحاب المسخر بين السماء والارض لم يقتضي ان يكون مماثل للسماء ولا الارض, ونظائر هذا كثيره. يبقى هنا في اشكاليه في الحديث, ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء, وظاهرها ما يليق بالله عز وجل, اثبات هذه الصفه, اثبات هذه الصفه, وان البينيه لا تقتضي المماثله. خلاص الجواب. المثال اللي بعد كده, استدلوا بحديث يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم, إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والحديث دي يعني بثمانه, ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية, وإني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. ماشي الكلام. هذا الحديث بهذا التمام شاذ من حديث أبي هريرة. تمام. وعليه فهو ضعيف. يبقى الجواب الإجمالي عشان إيه أخسر طريق, إنه لا يصح فلا يلزمنا, ولا نشغل الكلام عليه. هو أصلا النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم, الكلام ده مش صح. وعلى فرض الصحة طبعا أنت عارفين القاعدة, إن إحنا نؤول مع أو نوجه الحديث توجيها صحيحا مع فرض الإيه, مع فرض الصحة. ماشي ماشي ماشي, لا بأس, هنتكلم في المسألة بالتفصيل. هنا نقول قال أهل التعطيل نفس الرحمن, هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تعالى نفسا يأتي من جهة واحدة وهي جهة اليمن؟ يقوله إن هذا ظاهر الحديث. طبعا الرد, لا نثبت هذا, وليس هذا هو ظاهر الحديث كما زعمته. ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف به الله تعالى, لأنه يأتي من شيء أجود, والله عز وجل صمد. ماشي كده, مش يعني نقول الله الصمد الذي لا يفرد, ويحتاج إلى أن يفرد عنه, والله عز وجل منزه عن هذا, فهو أحد صمد. فيقولون هذا هو الظاهر, فإما أن تأخذ به, وإما أن تقول أنه غير المراد. ويبقى احنا كده اتفقنا في الايه, في مسألة التأويل كما بيعملوا زي ما بيعملوا كل مرة. فالجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة, وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال صحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة, وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. ماشي, واحنا بنقول الحديث الشاذ, وإن كان الحديث قابل الإسناد فهذا لا يمنع من شذوذه. صحة الإسناد لا تكفي في صحة الحديث, لأن الحديث الظاهر له خمسة شروط. صح كده, اتصال السند, عدالة الرواة, ضبط الرواة, سلامته من الشذوذ, سلامته من العلم. لو اجتمع فيه أربع شروط وفقد واحد يبقى ضعيف. تمام. فاحنا نقول حتى وإن صح إسناده وكان بواسطة ثقات, إلا أنه شاذ بالنسبة للأحاديث الأخرى. يعني الشاذ ده طبعا أنت بتوازن بين رواية هذا الراوي الذي تفرد بهذه اللفظة وبين الرواة الآخرين, فبتبدأ تنتهي لإيه, الحكم على الحديث ده نوع من انواع الضعف اللي هو الشذوذ والمخالفه. وهو الشذوذ ده مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه, يعني هو ثقه احنا ما تعاملناش فيه, ولكن كلامه ده مخالف لمن هو اوثق منه, اما اوثق منه من جهه الايه رتبه الثقه او من جهه عدد الثقات. تمام. يقول هذا الحديث على ظاهره, والنفس فيه اسم مصدر, نفس ينفس تنفيسا ونفسا, مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا, هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرد به عن مكروه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفرح له كربة وتقعد تتنفس جنبها شهيق وزفير، هو ده نفس؟ لا، ده المقصود. المقصود هنا إزالة الايه؟ الكرب. نعم. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من قبل أهل اليمن، يعني الفرج هيجي على أيديهم. أدي معنى النفس. النفس هنا يقولك إيه؟ وتنفس الصعداء، يعني تنفس الصعداء مش عارف كده وخلاص، لا، يعني إن هو خلاص انفض من المشكلة. تمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عز وجل عن المؤمنين الكربات. تمام. الشيخ هنا بيقول تعليق على كلام شيخ الإسلام تيمية أو على الحديث: هذه ثلاثة أشياء كلها من قبل أهل اليمن: الإيمان يمان، الحكمة يمانية، نفس الرب من قبل اليمن. تمام. الإيمان يمان، قال العلماء، لأن الإيمان نبع من الحجاز، والحجاز من قبل اليمن لأنه قال الشام واليمن. تمام. فتبقى اليمن بالنسبة للشام الحجاز. ما كل مكان في الدنيا ليه شمال وجنوب، حتى القطب المتجمد الشمالي ليه شمال وجنوب، والقطب المتجمد الجنوبي ليه شمال وجنوب. مش انت في الجنوب ما ليش جنوب؟ لا، يبقى احنا المسائل دي مثلية. فلما النبي يتكلم عن الشام وعن اليمن، يبقى الشام اللي تقرأ اليمن اللي تقرأ مع الشام تبقى الحجاز. ادي وجهه. فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن، فالإيمان يمان لأنه نبع من اليمن، أي من بلاد الحجاز، مكة وما دونها. الحكمة يمنية، والحكمة هي تنزيل الأشياء منازلها. مش الحكمة يعني اللين، لا، الحكمة قد تكون لينا وقد تكون شدة. تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لموسى عليه السلام وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شو لكن في الأول قال له قول له قولا لينا، وفي الآخر سيدنا موسى لما وصل معاه لطريق مسدود رجل لا يؤمن ولا يستجيب للآيات الشرعية قال له إيه؟ إني لأظنك يا فرعون مكبورا هالكا. طب هو ده لي؟ طب هو ده منافي للحكمة؟ لا، هو كان يقتضي المقابل، المقابل يقتضي كده. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. لما يكون في حرب وتدي لعدوك وردة كأن تدي لحبيب السيف في بطنه، هي زيها بالظبط، هي نفس الخطأ. هو ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يبقى الحكمة وضع الشيء في موضعها، فالقتال في موضعه حكمة، ولذلك ربنا أمر النبي بالقتال. طب هو ده مخالف لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة؟ لا، مش هناك. الحكمة تقتضي قتال الكفار المادقين الذين لا يقبلون الإسلام ولا يقرون بالجزية، يبقى يقاتلوا. ماشي الكلام. والحكمة تقتضي جدال أهل الجدال بالراحة وباللطف، إذا كان هيقل في أدبه ياخد على دماغه. تمام. إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم، يعني أهل الظلم وأهل الاعتداء اللي هو بيجادل بالباطل، هذا لا يتكلم معه بالإيه؟ على سبيل الترفق وكده، وإنما يعنف في المقالة طبعا بغير بذاء وكده. يبقى الإيمان يمان والحكمة يمنية، فالحكمة تنزيل الأشياء منازلها، فأهل اليمن أهل حكمة وتأني في الأمور. أهل اليمن أهل حكمة وأهل تأني في الأمور وتقدير الله، يعني وأهل تقدير الأمور وتنزيل الله في منازلها. يعني زي ما قولك فلان ده باله طويل شوية، زي ما جاء وفد بني عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخصتان أو لخصتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. حلم وهوش عصري، والأناه يعني باله طويل بيفكر كتير قوي قبل ما ياخد قرار. فقال: أهما فيا؟ أنجب أن الله عليهما، يعني ده شيء مكتسب ولا صفة تلقية؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصتين يحبهما الله ورسوله. تمام. الجزء الثالث بقى اللي هو موضع النقاش: ونفس ربكم من قبل اليمن. يقول: هذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، وأن الله وتعالى يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، ولكن ليس هذا هو ظاهر الحديث، لأن كل معنى ثابت لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدا. ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرا ينزه الله تعالى عنه فقد أساء الفهم أو أساء القصد، ومن حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله أبدا. يبقى دايما سوء فهم دي منين؟ إما إن الإنسان ما بيفهمش وإما إن هو سيء خط. يعني دائما النتيجة المحصلة الغلط دي من أدلة صحيحة الدليل الحديث زي الفل أو آية قرآنية مثلا وبعدين نروح نطلع نتيجة عجيبة جدا 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 الكلام ده مين يقول لك ما الآية بتقول كده يا إما أنت ما تفهمش يا إما أنت سيء الخط. مش ممكن القرآن يطلع نتائج فاسدة ولا سنة النبي الصحيحة تطلع نتائج فاسدة ولذلك لا يكون القرآن أبدا مستندا لأهل الأهواء والبدع ولا السنة الصحيحة زي ما الشيخ الإسلام قال قبل كده قال وإني ألتزم وأتعهد أنه محتج على بدعته بدليل من الكتاب أو السنات الصحيحة إلا وكان الرد عليه من نفس الدليل. نفس الدليل منين الكلام ده جابه؟ قال لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب هدى فمش ممكن يطلع غلط. القرآن كتاب هدى ويقيني بأن القرآن كتاب هدى يبقى مش ممكن يسلم أبدا لمبتدع أن هو يطلع منه ضلالة ما ينفعش. هذه المسألة من سوء فهم وقصور ها السني اللي تلقى عليه الشبهة قصور فهمه أنه مش قادر يرد ومش قادر يوضع أو مش قادر ينتصر للحق من خلال الدليل ده. يقول قول ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب يعني برجال الصحيح رجال صحيح البخاري أو مسلم حسب الاصطلاح ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحا لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي وبين من روى عنه ولكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق لهذا السند لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال إذا قالوا في الإسناد يعني رجاله رجال الصحيح فننظر أولا هل هذا صحيح وهل ينطبق عليه أنه من رجال الصحيح بالفعل ثانيا هل السند متصل نفس الكلام ولا فيه انقطاع واللي بعد كده هل مع صحة السند سلمة من العلل والشذوذ ولا لا عشان نجي في النتيجة أن يتصل. يقول هذا الحديث يجريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوص لكنهم يخالفون أهل التعطير في معناه فأهل التعطير يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله تعالى نفسا يأتي من خلال اليمن ويقولون هذا الظاهر غير مغاض حتى عندكم معشر أهل السنة والجماعة ونحن نقول ليس هذا ظاهر الحديث ليس هذا ظاهر الحديث والنفس فيه اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا واسم المصدر نفس وهذا يوجد كثيرا في الأفعال يكون لها مصدر واسم مصدر مثال كلم يكلم والمصدر تكليما واسم المصدر كلام سلم يسلم تكليما واسم المصدر كلام فرج يفرج تفريجا واسم المصدر فرج نفس ينفس تنفيسا واسم المصدر نفس إذن نفس تأتي بمعنى تنفيس لأن اسم المصدر لأن اسم المصدر بمعنى المصدر لكن يخالفه في الصيغة فقط اسم المصدر بمعنى المصدر لكنه يخالفه في الصيغة فقط وإلا فالمعنى واحد المعنى واحد هكذا قال أهل اللغة رحمهم الله تعالى كما قال في النهاية لابن الأثير ومقاييس اللغة لابن فائز. طيب هناخد هامش من كلام ابن الأثير في غريب الحديث وتعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر فيه إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن وفي رواية أجد نفس ربكم قيل عنا به الأنصار لأن الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين وهم يمانيون لأنهم من الأزد أصلهم يعني وهو مستعار من نفس الهواء الذي يرده التنفس إلى الجوف فيبرد فيبرد من حرارته ويعدلها أو من نفس الريح الذي يتنسمه فيستروح إليه أو من نفس الروضة وهو طيب وهو طيب روائحها طيب روائحها فيتفرج به عنه يقال أنت في نفس من أمرك واعمل وأنت في نفس من عمرك أي في ساعة وفسحة قبل المرض والهرم ونحوهما ومنه الحديث لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن يريد بها أنها تفرد الكرب وتنشئ السحابة وتنشر الغيث وتجذب الجدب قال الأزهري النفس في هذين الحديثين اسم وضع وضع المصدر الحقيقي من نفس ينفس تنفيسا كما يقال فرج يفرج تفريجا وفرجا كأنه قال أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن وإن الريح من تنفيس الرحمن ينفس بها عن المكروبين قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط وفي قوله لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وفي قوله وأجد نفس ربكم من قبل اليمن هذا اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نفس تنفيسا ونفسا أي فرج تفريجا، والمعنى أنها تفرج الكربة وتنشر الغيثة وتذهب الجفا. تمام كده؟ يبقى عايزين لما نيجي نقول مثلا ده كلام أئمة اللغة بنرجع للمصادر الأصلية وبناخد منها الكلام، فلله الحمد ومنا نجد الكلام فعلا مستقيم، وإحنا ما نتأولش أو بنفتري على أئمة اللغة رحمه الله تعالى. يبقى معنى الحديث مع فرض صحته إني لا أجد نفس الرحمن، يعني التنفيذ تنفيذ الكربات من قبل اليمن، أي من قبل أهل اليمن لأنهم كانوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم فتح الله عز وجل البلاد وبهم مكن الله لدينه هذا الأمر. فيكون معنى الحديث أن تنفيذ الله تعالى عن المؤمنين يكون من قبل اليمن. قال شيخ الإسلام وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان اليمن. فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيذ والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. وقال وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفث الرحمن عن المؤمنين الكربات. إذن ليس في الحديث تأويل، ده معناها اللغة أصلا، هو ده هو ده الكلام كده. الحديث ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التأويل أنه ادعى أهل التأويل أنه أو أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث معنى فاسد، ليس هو معنى، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله. والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه وما أشرنا إليه من أن المراد بالنفس إيه؟ والتنفيذ بمعنى تفريج الكربة. برضو كلام أبي يعلى الحنبلي في كتابه إبطار التأويلات بيقول بعد ذكره ذلك الحديث اعلم أن شيخنا ذكر هذا الحديث في كتابه، يصب شيخ مين؟ إمام أحمد. نعم. اعلم أن شيخنا ذكر هذا الحديث في كتابه وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع إلى الذات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النفس هو معنى التنفيذ، وذلك معروف في قولهم نفست عن فلان أي فرجت عنه، وكلمت زيدا في التنفيذ عن غريمه ويقال نفس الله عن فلان كربه أي فرج عنه، وروية الخبر من من نفس عن مكروب كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وروية الخبر إن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال سبحانه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجد تأويل غيره من الأخبار لأنه قد روي في الخبر ما يدل على هذا التأويل. إذا اعتبرناه تأويلا فيكون تأويل إيه؟ صحيح. وذلك أنه قال فإذا رأيتموها فتولوا أو معذرة فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وهذا يقتضي أن فيه شرا وأنها مبتلة، وهذه صفات المخلوقات المحدثات. لما أقول لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، ماشي الكلام؟ وبعدين يرجع يقول فإن إيه؟ فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. طيب دي صفات الإيه؟ صفات المخلوقات المحدثات، وهذه ليست صفات ربنا سبحانه وتعالى. فعلم أن هذا ليس هو المراد، إنها صفة لله عز وجل، صفة إضافة، إضافة إيه؟ أنا. نكمل في المثال الرابع ولا في إيه؟ يبقى المثال الأول اللي احنا خدناه اللي هو يعتبر الثاني في الرحلة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، تثبتون لله عز وجل صفة الأصابع نعم على حقيقتها نعم بغير مماثلة ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، وهل البينية تقتضي المماثلة؟ لا. طيب إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن اختلف في إيه تصحيحه وتضعيفه، والراجح إيه ضعفه مع صحة إسناده لأنه شاذ، ماشي كده؟ طيب ومع صحته يبقى نفس ونفس تنفيسا بمعنى فرج. نعم. ولماذا كان تنفيس الرحمن من قبل اليمن؟ لأن الأنصار أنصار أهل المدينة كانوا من قحطان اليمن، هو بهم نصر الله عز وجل نبيه وفتح الله عز وجل بهم الأنصار، وآووا المهاجرين لما هاجروا إليهم في المدينة. طيب المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يقول قال أهل التعطيل إنكم يا أهل السنة والجماعة حرفتم النص، لأن ظاهره قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ ماشي. قال أهل السنة لا نقول بهذا، أولا لأنه ليس هذا هو الظاهر، ماشي كلام. وطيب إذا ما قلتوش بكده يبقى أنتوا أولتم، فإذا أولتم فدعونا نؤول نحن أيضا، نقول فرق بين تأويلنا وتأويلكم أن تأويلنا صحيح وتأويلكم فاسد أو باطل، تمام. فهنا بيقول فأهل التعطيل هيقولون إذن أولتم النص، وحينئذ لا تغيبوا علينا التأويل ولا تنكروا علينا لأنكم أولتم أيضا، فهذا تحكم وتناقض. أو تقول هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز تأويله. فنقول قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ذكر في القرآن في موضعين، الموضع الأول في البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه ثم استوى إلى السماء، نعم. والثاني في سورة فصلة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعا. فظاهر هاتين الآيتين على زعمهم أن الله عز وجل كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا. ليه؟ لأننا نؤمن بأن العلو من صفات ذات رب العالمين سبحانه وتعالى والفوقية، تمام. فالله عز وجل أزلا وأبدا فوق خلقه، لم يكن يوما حالا فيهم ولا متحدا بهم، لم يكن يوما فوقه السماء وتحته الأرض أبدا، الله عز وجل فوق كل الخلق يخافون ربهم من فوقه. فظاهر هاتين الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، وأهل السنة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها.